بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، والذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية على قناة المجد العلمية. أسعد باستفساراتكم وأسئلتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى البريد الإلكتروني للبرنامج وحساب البرنامج في تويتر. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفها الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء. فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ.
حياك الله شيخ عبد الله.
مشاهدينا ومشاهدات،
الله يحييك ويسلمك. حياك الله شيخ عبد الله. كنا في الحلقات الماضية في هذا الشهر تكلمنا عن قضايا زوجية، فتكلمنا عن مجموعة من المواضيع التي هم المرأة، وفي هذه بداية هذه الحلقة سنتكلم عن موضوعين يكثر الكلام فيها، وهو موضوع العضل والخلع. فنسمع في المجتمع من يتكلم عن عضل المرأة ويتكلم وأن له أشكال وأن له ممارسات متعددة وأنه ظلم للمرأة. فبداية، ما المقصود بعضل المرأة؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن العضل جاء النهي الشرعي في الكتاب والسنة عن النهي أن يعضل الرجل ولموليته عن الزواج، وتعريفه العضل عند العلماء هو أن يمنع الرجل موليته من الزواج أو من رجوعها إلى زوجها. وهذا التعريف يدل على أن الرجل لو أن موليته رجعت بطلقة واحدة مثلا وذهبت إلى بيت أبيها أو بيت أخيها، ثم منع الولي أن ترجع إلى بيت زوجها، فإن ذلك نوع من العضل، كما جاء ذلك عند أهل السنن من حديث معقل ابن يسار في قصة أخته حينما طلقها زوجها ثم أراد أن يراجعها، فأبى معقل ابن يسار ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تأكلهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. وعلى هذا فإن العضل يكون سواء كان بمنع المرأة من التزويج أصلا أو من رجوعها إلى زوجها فيما لو حصل شجار بينهما ورجعت إلى بيت أبيها أو بيت أخيها. وهذا النوع الثاني ربما يكون كثيرا، ربما يكون كثيرا عند الناس المتحضرة والناس الذي عندهم نوع من العلم. وأما القسم الأول فهذا يغلب على البادية ويغلب على الذين يهتمون بالقبيلة، وأن لا يزوج الإنسان موليته إلا من فخذه أو من قبيلته أو من أقربائه، وهذا قد يكون في جهات معينة من البلاد أو ربما قد يكون يتلاشى هذا الأمر، لكن الواقع في المجتمعات الإسلامية من حيث العموم هو الجزء الثاني، وهو أن الرجل يتزوج امرأته ثم يحصل بينهما خلاف فتذهب إلى أبيها، فيتدخل الأب وتدخل الأم وتتدخل الأسرة فيمنعون موليتهم من الرجوع إلى زوجها، وهذا نوع من العضل. والمرأة أحيانا يعني يقع عندها إشكالات كثيرة جدا جدا بين أن ترضي زوجها وهي تريده، وبين أن ترضي أهلها أو أبيها أو أن ترضي أباها أو أن ترضي أخاها، وهذه مشكلة كبيرة. ربما تكون عاطفة المرأة تمنعها من التصريح، وإن كانت ربما يعني تظهر لزوجها عبر رسائلها معه أو عبر اتصالها معه. وقد وجد من بعض النساء ربما تهرب من بيت أبيها أو بيت أخيها أو بيت أهلها إلى زوجها، لأنها ربما لا تجد الحنان ولا تجد الراحة النفسية مثل ما وجدتها مع زوجها. والاختلاف والخلاف هذا موجود مهما كان، ولقد جاء في بعض الروايات أن رجلا ذهب إلى عمر رضي الله عنه يشتكي زوجته، فلما اقترب من باب عمر وجد امرأته وعمر يتشاجران، فطرق الباب طرقة ثم رجع، فعمر أحس بطرقة ثم نظر فإذا رجل من المسلمين لا يلوي على شيء، قد جعل ظهره إلى عمر، فناداه عمر فقال: ما شأنك؟ فأخبره خبره وقال: إنما جئت أستشيرك في شأن زوجي فرأيت زوجك مثل زوجي. فقال عمر هكذا هن، وقال كلمته المعروفة: وهل تبنى البيوت على الحب؟ يعني لا يلزم أن يكون الرجل لازم أن يحب زوجته، فربما أبقاها عنده لاعتبارات معينة، إما لاعتبارات رحمته بها، وربما يكون لما يكون عنده من أولاد، وإما أن يكون ربما لصبره عليها. ولقد ذكر العلماء رحمهم الله عن عثمان الأنصاري، يقال أنه شيخ البخاري، وكان عابدا لا يعرف إلا في مسجده أو في بيته في مصحفه، فقيل له: ما أرجع عمل تعمله أو عملته في حياتك كلها مع أنه حافظ للسنة وحافظ للقرآن ومن عباد السلف؟ فقال: ما عمل عملته أرجى لي من أني خرجت من البيت فاستقبلتني امرأة فقالت: يا عثمان أتتزوجني؟ فقال: من أنت؟ من بيت من أنت؟ فأخبرتني من بيت عائلة كريمة، فذهبت إلى أبيها فخطبتها ولم أراها، ثم تزوجتها فرأيتها امرأة دميمة وعرجاء، امرأة دميمة وعرجاء. قال فصبرت عليها. قال: وكنت إذا خرجت إلى المسجد أو خرجت إلى الحديث تأخذ بثيابي وتقول: يا عثمان لا تتأخر. ومع ذلك لم يظهر عدم رضاه منها. قال: فبقيت معها حتى توفيت، وأنجبت منها ولدا واحدا، وكان من حفاظ الحديث. وهذا يدل على قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
شكر الله لك شيخ عبد الله. الآن نستأذن منك، نستقبل أول اتصالاتنا وهي اتصال دولي. أم هارون من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله
وبركاته. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة قصيرة إذا ممكن.
الأول
ابني يبلغ من العمر 10 سنوات، ما هو العمر الذي أبدأ أقصر له من سرواله لاجتناب الإسبال؟
طيب الثاني.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، تباع عندنا أطباق خاصة بالأطفال مرسوم عليها بعض الصور لرسوم متحركة، هل هذا جائز اقتناء هذه الأطباق؟
خاصة بالأطفال؟
خاصة بالأطفال، وهناك أطباق للكبار. طيب. رسوم عليها للأطفال رسوم متحركة، والكبار رسوم مثل الجمبري، مثل السمك، مثل.
طيب الثالث.
السؤال الثالث.
نعم.
ابنتي تبلغ من العمر 12 سنة، ملتزمة باللباس الشرعي، تدرس في مدرسة مختلطة، علما أن كل مدارسنا لا تخلو من الاختلاط والتبرج، هل يجوز لي أن أتركها تكمل التعليم مع هذه الأجواء؟
طيب إن شاء الله.
السلام عليكم
ورحمة الله. نعم شيخ عبد الله ذكرت، وهذه من القصص اللي ذكرت قبل قليل من الصبر، من الزوج يصبر على
لازم الصبر، الزوج يصبر. ولهذا أحيانا يكون الرجل يكون بينه وبين زوجته بعض الخلاف، فبدلا من وهو يعلم أن والدها ربما يكون فيه نوع من سوء الخلق، فإنه ينبغي له أن يصبر عليها، وإذا حصل خلاف بينه وبينها فلا يجوز أن يخرجها، كما قال الله يخرجها من بيته، كما قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وبعض الناس ربما يكون أخذها بسبب البيئة أو بسبب وسائل الإعلام، أنه إذا طلق زوجته يقول: برا أخرجي اذهبي لأهلك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه أولا لا يجوز للرجل إذا طلق زوجته أن يخرجها من بيتها إلا إذا كانت قد فعلت الفاحشة. وأما إذا لم تكن قد فعلت الفاحشة وإنما خلاف بينه وبينها، فلا يسوغ له أن يخرجها من بيته، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وبعض الأزواج هداهم الله يخشى أن الزوجة تمتنع من خروجها إلى أهلها، فيريد أن يخادعها فيقول: اذهبي إلى أهلك ارتاحي قليلا حتى يحدث الله بعد ذلك أمرا، ثم إذا خرجت أرسل لها رسالتها في هذا الأمر بأنها طالق. وهذا أيضا لا يسوء، لأنه إذا كان عازما على طلاقها فإنه يبقيها في بيتها، ولا يسوغ له. ربما تكون المرأة أحيانا وأحيانا كثيرة أعقل من الرجل. فالله سبحانه وتعالى حينما جعل الطلاق للرجل إنما جعل الطلاق لمن أخذ بالساق. ومعنى أخذ بالساق، وبعض الإخوة عندما تكلمت في حديث آخر إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، هذا حديث رواه الدارقطني وروي مرفوعا وحسنه الألباني وضعفه بعض العلماء. فبعض الفضلاء قال ليتك لم تذكر هذا، ويظنه من كلامي، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى لمن أخذ بالساق اللي هو ساق المرأة، لا، ليس هذا معنى الساق. كما قال ابن عباس إذا أعيتكم الآيات فعليكم بلغة العرب، أو قال فعليكم بلغة قريش، وذكر بيته المعروف، البيت المعروف، أن الأخذ بالساق أخذ بالشدة. فالرجل له الولاية وله الرعاية وهو القوام، فهذه الأشياء الثلاثة لها أثر بالشدة والقوة. فالطلاق لصاحب هذه المهمات الصعبة، فهذا معنى الحديث، والله أعلم.
نعم. كذلك نستقبل الاتصال الثاني من الأخت منار من الرياض. السلام عليكم أخت منار.
عليكم السلام.
تفضلي السؤال.
ممكن أكلم الشيخ؟
تسمعين، تفضلي.
لو سمحت، أنا أختي اعتمرت، قصدي نوت العمرة بس وراح المكة بس ما اعتمرت، وهالحين رجعوا.
يعني ما لبت بالعمرة، ما قالت لبيك عمرة؟
إلا نوت العمرة وعقدت النية، بس يوم وصلوا للعمرة صار الوقت متأخر، وقررت من بكرة يعني بأخذه، ومن بكرة يعني ما حصلنا ثم مشت.
جميل، واضح.
طيب في سؤال آخر؟
لا بس هذا.
طيب إن شاء الله،
مشكورين.
لعلنا نجاوب بعض الأسئلة ثم نرجع لموضوعنا الموجود اللي ذكرت أم هارون أن لها ابن عمره قرابة 10 سنوات، فهل تبدأ معه في قضية الملابس وعدم الإسبال في الملابس وذلك؟
الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الولي يأمر الذكر بما الصغير بما يصلح للكبار أو بما يؤمر به الكبار من باب التربية والتدريب، وتؤمر الفتاة الصغيرة الجارية بما تؤمر به المرأة البالغة من باب التدريب والتعليم. ومما يدل على هذا الأمر ما جاء في الصحيح من حديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الحسن معه تمرة وجدها في الأرض فقال كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة. ومن المعلوم أن الحسن كان صبيا صغيرا لم يناهز الاحتلام بعد، ومع ذلك أنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من هذه التمرة لأنها من تمر الصدقة. ومن المعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم وآل العباس وآل جعفر وآل علي وآل عقيل أنهم من آل البيت، فلا يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة. وهذا أمر وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس ابن عبد المطلب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
معنى أن تأمر بها من باب التدريب والتربية.
ولهذا قال العلماء رحمهم الله يؤمر الصبي بما يؤمر به الكبير عند محظورات الإحرام. وقد اختلف العلماء هل إذا فعل الصبي محظورا من محظورات الإحرام هل يجب على الولي أن يفعل الفدية، على ثلاثة أقوال. أرجحها مذهب أبي حنيفة أنه يؤمر الأب بذلك، لكن إن فعل الابن أو الصبي محظورا من محظورات الإحرام فإنه لا يلزم فيه الفدية، لأن الفدية إنما كان من باب الكفارة على ذنب فعله، والصبي ليس عليه ذنب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
شكر الله لك الشيخ عبد الله. السؤال الثاني ذكرت قضية بعض الأطباق للأطفال وعليها صور متحركة، وكذلك الكبار كصور السمكة وغيرها، هل يجوز استخدام مثل هذا؟
من المعلوم أن الصور لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون صورا فوتوغرافية، يعني صورة حقيقية معكوسة، يعني مثل كلب حقيقي وغير ذلك من أشياء حقيقية، وهي مثل الصورة المعروفة. فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا لا بأس به، لأنها أولا لأن الصورة الفوتوغرافية الراجح أنها ليست هي الصورة الذي جاء النهي عن التصوير، وذلك لأن النهي عن التصوير إنما جاء من معنيين أو من ثلاث معان. المعنى الأول أن يكون على هيئة التماثيل أي المنصوبة التي لها ظل، مثل هذا الآن لو افترضنا أنه صورة وجه فهذا له ظل أليس كذلك؟ نعم. فهذا جاء الإجماع على النهي عنه وهي صورة التماثيل وهي بلا خلاف عند أهل العلم. الصورة المنع الثاني وهي ما فيه من نوع مضاهات وهي التي يرسم بها الرسام الذي يشابه باليد وهو الذي يشابه بها خلق الله سبحانه وتعالى، كما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن أظلم ممن يخلق كخلقي، وقال في حديث آخر الذين يضاهئون خلق الله. وهذا من المعلوم أن الذي يرسم بيده ويكون قريبا من صورة الإنسان الحقيقية أنه شابه الله سبحانه وتعالى في التصوير وغير في تصوير الخلقة، وهذا منهي عنه. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على حرمة هذا كما جاء ذلك عن النووي، وقد وجد خلاف في السلف عند المتقدمين، لكن الراجح والله أعلم أنه في شبه إجماع أو هو قول عامة العلم على حرمته إذا كان باليد. المعنى الثالث إذا كان من باب التعظيم، وهي أن حتى ولو كانت صورة فوتوغرافية فإذا كان لك أب أو قريب وقد مات فأخذت صورته وكبرتها وضعتها في غرفتك تتذكره فهذا نوع من التعظيم، فلا يجوز وضعه مثل هذه الأشياء. إذا كانت هذه الأشياء الثلاثة فتمنع حتى ولو كانت فوتوغرافية إذا كانت عظمت، وأما إذا لم تكن معظمة أو كانت فوتوغرافية فالذي يظهر لي والله أعلم أنها جائزة. هذا الصورة الأولى إذا كان الطبق فيه صورة فوتوغرافية فالأصل فيها الجواز. القسم الثاني إذا كانت ليست صورة فوتوغرافية بل صورة مرسومة أو منحوتة، فالذي يظهر والله أعلم أن الأولى تركه، ولكن لو جاءه هدية أو حصل عليها بعد علمه فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذه من باب الإهانة والمهان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما دخل على عائشة فوجد الغضب على وجهه فقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال ما هذا القرمط أو هذا التصوير الذي في القرمط؟ قالت فأخذتها فجعلت فيها منها وسادتين يرتفق بهما. فمن المعلوم أن الرسول حينما جعلت هذه الصور على هيئة وسائد فهذا يدل على أنها مهانة، ومن المعلوم أن الأطباق هذه مهانة تغسل وتوضع في مكان ليست من المحترم الذي يعلم أنه محترم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
شكرا لك. معنا كذلك الأخت أم عبد الله من السعودية. أم عبد الله طيب راحت. أشرت الشيخ عبد الله في حديثك إلى ملفت عظيم لما قالت عائشة رضي الله عنها أتوب إلى الله ورسوله. شوف كيف لما حست بشيء من قد من أغضب النبي الله أنا النبي الله أعلنت الرجوع والاستسلام.
أولا يا شيخ عبد الله من نعمة الله سبحانه وتعالى على عبده أن يوفقه إلى امرأة ثقفة تعلم، فبعض النساء أحيانا يوفق الله سبحانه وتعالى عبده إلى امرأة صالحة، ومعنى صالحة أنها تنظر ما يكره الزوج من باب من وجهه وتعلم ما يحب الزوج من وجهه. فإذا كانت المرأة قد وفق الله عبده بهذه المرأة فهذه هي متاع الدنيا، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ومعنى الصالحة يعني الصالحة لنفسها مصلحة لغيرها، فليست المقصود فقط الصالحة التي صاحبة الدين، لأن من المرأة من النساء من تكون صاحبة دين لكنها سيئة الخلق مع نفسها ومع زوجها ومع أولادها، فهذه من المعلوم أنها ربما لا تكون محمودة القرب منها لأجل أن الزوج ربما يكون كثير الغضب في مثل ذلك، إلا إذا كانت سريعة الرجوع فهذا شيء آخر. فمن الناس من يظن أن صاحب الدين إنما هو فقط الدين الذي يصلي ويصوم، وليس كذلك، بل الدين هو الذي يصلي ويصوم ويكون صاحب خلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن حسن الخلق يعدل بيتا في وسط الجنة لمن حسن خلقه، وبين أن حسن الخلق ربما يكون أفضل من درجة الصائم القائم، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن إن الرجل الرجل ليبلغ بحسن خلق درجة الصائم النهار القائم الليل. وإذا كان الإنسان ظفر بمثل ذلك فهذا نعمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل وظهر الأثر الغضب على وجهه تحدثت عائشة وقالت أتوب إلى الله وأتوب رسوله. وفي الصحيحين حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وكان يومها وكان صلى الله عليه وسلم أثر الحزن على وجهه فأصبح واجما ساكتا فاستشار فقالت له ميمونة ما بالك يا رسول الله؟ قال إن جبريل وعدني أن يأتيني ولم يأتيني، أما والله ما خالفني أو ما أخلفني. فهذا يدل على أنه ينبغي للمرأة أن تقرأ ما في وجه الرجل ما يريد وأن تقرأ في وجه الرجل ما لا يريد. ومن المعلوم أنه أحيانا تكون سبب الخلاف أن الرجل حينما يمنع امرأته من ألا تفعل هذا ثم تكون أحيانا في غفلتها أو ربما تكون عندها وقت قرب الدورة تكون مزاجها قد تغير، فلا أيضا هو لا يدرك هذا التغير. فإذا رآها قد لم تستجب لبعض أوامره ماذا يتصور؟ يتصور في معلومات سابقة فيقول هي ما قصدت إلا إهانتي، هي ما قصد إلا كذا، ثم يحدث الخلاف الكثير في مثل هذه الأشياء. فينبغي للرجل أيضا أن يكون عاقلا في مثل هذا الأمر. ومسألة العضل، مسألة
تسمحنا يا شيخ، في معنا اتصال من أم أحمد من الكويت. أم أحمد من الكويت. أم أحمد. أم عبد الله من القصيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل.
أنا لي بنت عمرها 10 دخلت 11، على دخول 11 جت الدورة الشهرية شهر 6. بعدين جت الدورة بشهر رمضان جلست تقريبا 12 يوم معها دم الحيض في أول رمضان. آخر رمضان 5 الأيام الأخيرة من رمضان جتها جهدا بعد. أنا بعد العيد بالإجازة صومت 12 يوم، هل أصوم 5؟ نحن ما أدري هو كله دوم حيض ولا لا، خصوصا البنت يعني تعبت معي وأنا صومة، تحب اللعب لأن طفلة صغيرة.
صحيح.
وأيضا أنا تتعب بالصراط، هل يعني عاقبة ولا يعني؟
أم عبد الله
نعم.
الشيخ وده يسأل بعض الأسئلة.
طيب.
أم عبد الله يسلمك، البنت عندما جاءتها الدورة المرة الثانية فيها أثار الطمث من آلام وغيره مثل ما كانت في الأولى؟
يعني ثورة باطنة بس كان دم مستمر يعني كان كثير يعني درجة كل شوية غيرنا ملابسها يعني اللي برا.
جميل. طيب
هذا بداية رمضان. آخر رمضان لا كان وسط يعني ما كانت، كانت أحيانا الكنب.
طيب. واضح أم عبد الله.
طيب والصلاة
بيجاوب الشيخ بيجاوب جواب شامل إن شاء الله.
طيب مشكورين.
معنا عاودت أختنا أم أحمد من الكويت. أم أحمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك. أبي أسأل، عندي أسئلة.
تفضل.
جزاك الله خير. أبي بالنسبة حق الليزر، هل يدخل ضمن 70,000 يعني لا يدخل الجنة؟
نعم، معليش لو تعيدين السؤال مرة ثانية.
بالنسبة حق الليزر، ليزر المرأة، ليزر الجسم.
أيوة.
هل يدخل من ضمن 70,000 الذي لا يدخل الجنة؟
طيب.
إذا يدخلون الجنة 70,000؟
طيب.
الذين يكتوون يعني. هل من ضمن الكوي يعني يعتبر؟
واضح واضح.
معناه تقصدين هل الليزر يدخل ضمن الكوي او لا؟
ايوه كذي يعني. طيب. لان إيه هذا. طيب. هو
في سؤال اخر ام احمد.
اي الله يعافيك، بالنسبه حق تامين على الصلاه يعني مثلا دعاء الاستفتاح بالصلاه. إيه؟ اقدر اقول اللهم امين بعده ولا ما يصير؟ او بين التشهد مثلا لما بقول الادعيه اللي بين السجدتين يعني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واصلحني، اقدر امن عليه ولا ما يجوز امن عليه؟
طيب ان شاء الله.
جزاك الله خير.
طيب باذن الله. بإذن الله سنستمع جميعا لأجوبة هذه الاستفسارات، ولكن بعد هذا الفاصل فتابعونا.
جوال مجدها عالم من اختيارك، عائلة مجدها، صالون مجدها، فقه مجدها، صحة مجدها، مطبخ مجدها. مجدها دائما برفقتك. للاشتراك أرسل الرقم 2 إلى مشتركي STC 88444، مشتركي موبايلي 607770. جوال مجدها تحت إشراف الدكتورة ليلى السابر، الدكتورة نوف التميمي، الدكتورة جواهر آل الشيخ. جوال مجدها إحدى خدمات جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك.
فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه. أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC أو إلى 607770 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك.
هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية.
مركز باحثات، أنت وبيدك القرار. بيدك القرار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج فتاوى المرأة. شيخ عبد الله، قبل الفاصل معنا كان تساءلت بعض الأسئلة بعض الأخوات، وهي كذلك سؤال أم هارون، لكن لعل قبل معنا نجاوب للجواب الثالث والأخير لأم هارون نستقبل اتصال أم أحمد من جدة. أم أحمد من جدة، أم أحمد، أم أحمد من جدة، أم أحمد.
ألو.
أيوة تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أم عبد العزيز.
أم عبد العزيز، معذرة. تفضل يا أم عبد العزيز.
أنا الحين مباشر.
إيه مباشر، تفضل الشيخ يسمعك.
هل الحلقة يعني عامة؟ ما أي سؤال؟
إيه تفضل. تفضل أي سؤال.
لأن الزوجة إذا كانت يعني مشاكل مع زوجها وعاشت يعني مجبرة بس عشان أطفالها وكذا، بعدين طلبت الطلاق وما استطاعت وصارت عايشة مع زوجها، هل تكون ناشز ويكون هو غضبان عليها ويعني تدخل في إذا مات تكون تدخل النار بسبب غضب زوجها عليه، ولا شون
تؤدي حقه؟
لا، هي الحين يعني عايشة مجبرة، يعني هي تريد الطلاق ولا استطاعت عليه
وهو رافض.
رافضي، فعاشت عشان ابنائها ومجبرة.
لكن حقه منها يأخذه ولا ترفض؟
لا لا لا، ما يعني مجرد انها ما تعد انه زوجها اصلا، بس مجرد كانت تريد الطلاق وما استطاعت، عاشت عند ابنائها بس كذا عشان ابنائها فقط.
جميل.
ما ادري هي تكون ناشز كذا ويكون هو غضبان عليها واذا مات.
وهي طلبت منه الطلاق لانها تكرهه ولا تريده.
اي لانها لا تستطيع العيش معه مره، يعني صعب جدا، معاملته قاسيه
هو لاجل خلقه.
مجرد إيه يعني كانت يعني صبرت عليه سنوات على اساس انه يعني ممكن تتعايش معه، او هو شديد مره قاسي.
طيب يا أم عبد العزيز، معنا كذلك أم أحمد من جدة. أم أحمد،
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة لو سمحت كنت بسأل عن صلاة المسافر.
أيوة.
يعني أنا لو سافرت إلى أحد أقاربي وجلست مكثت عندهم مثلا أسبوع أسبوعين أقل أكثر بالنسبة للصلوات، قال أنا هل أقصر الصلاة وكل فريضة في وقتها أم مثلا أقصر مع الجمع؟ بس يا شيخ أحيانا يكون في السفر مثلا أنا لما أسافر يكون عندي تفرغ أكثر للعبادة، يكون عندي تفرغ أكثر للصلاة، فما حكم أداء إذا قصرت؟ الامتناس يقول إذا قصرت الفريضة فمن باب أولى يعني أنك لا تحافظين على السنن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما حافظ إلا على سنة الفجر والوتر، وأحيانا يكون عندي رغبة مثلا لا أني أصلي السنن الراتبة كلها، فما حكم المحافظة عليها على السنن الراتبة، المحافظة على الأذكار أيضا بعد أذكار بعد ما بعد الصلوات، المحافظة مثلا على قيام الليل؟ نبغى الأفضل يا شيخ، يعني أقرب شيء يقربنا من الله سبحانه وتعالى. يعني الآن سؤالي ليس من باب التسهيل، لأن أحيانا بالعكس أنا يجيني تفرغ للصلاة والعبادة في حالة السفر أكثر.
أبشري يا أم أحمد، أبشري يا أم أحمد إن شاء الله. شكرا يا محمد وجميع المتصلات. سألتكم شيخ عبد الله الأخت أم هارون في السؤال الثالث أن لها ابنة عمرها 12 سنة ولله الحمد ملتزمة بشرع الله عز وجل وتدرس في مدرسة لكنها مختلطة، فهل أنت معها أو تتركها في هذا المكان المختلط؟
أولا يجب أن نعلم أنه لا بد من بيان الأحكام الشرعية العامة، وجود بعض المستثنيات إنما تستثنى على حسب حالة المكلف، ولهذا ينبغي للمفتي إذا أراد أن يفتي أن يبين الحكم الشرعي العام الذي هو واجب على عامة الناس في الجملة تطبيقه، فإذا وجدت بعض المستثنيات فهذا يستثنى منه على حسب نظر الفقيه هل هذه المرأة داخلة في هذا المستثنى أم لا. وعلى هذا فالأصل أن البنت البالغ إذا دخلت المدرسة ووجد فيها أيضا أولاد معها في القاعة ويترتب على ذلك اختلاط أن ذلك الأصل في أنه لا يجوز، وهذا قد صدرت فيه فتاوى كثيرة من علماء الإسلام على حرمة مثل هذا الأمر. هذا من حيث الأصل، لما يترتب عليه من انشغال الفتاة بمشاعرها مع الشاب وانشغال الشاب بمشاعره مع الفتاة، وقد وجدت دراسة غربية تحدثت عن نظر الشاب إلى المرأة إلى الفتاة ونظر الفتاة إلى الشاب، فوجد أن غالب ما ينظر الرجل إلى الفتاة إنما ينظر ما يريده الرجل من المرأة عادة، وما تنظر فيه المرأة إلى الشاب في إذا كان على سبيل الغالب والدوام فإنما تنظر فيه ما تريده المرأة من الرجل في العادة. وعلى هذا فالأصل أنه لا يجوز، لكن وجود ذلك على سبيل الإلزام في بعض البلاد الإسلامية فلا ينبغي أيضا أن نعمم الحكم على الإطلاق حتى في مثل هؤلاء. فلهذا فأنا أحب من أم هارون أن تتصل علي ويعطيها الإخوة في الكنتور الرقمي حتى أنظر ما حاجة بقاء ابنتها في مثل هذا، وإلا فالأصل أنها إذا استطاعت أن توجد البديل فهذا نور على نور. وأنا أتعجب من مثل هذه المدارس أو من مثل بعض التجار الخيرين في مثل هذه البلاد، أحيانا يضطر بعض المسلمين إلى أن يدرسوا أبناتهم أو أولادهم في مثل هذه المدارس، مع العلم أن هناك أموال موجودة عند رؤساء الأموال وعندهم من الغيرة والحفاظ على الدين، فلماذا لا توجد مثل هذه المدارس الأهلية التي يفصل فيها الذكر عن الأنثى؟ فهذا يسميها العلماء من الواجب الكفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا كان الناس قادرون وإذا كان الناس قادرين على وجود مثل هذه المدارس التي تعلم البنات والأبناء في أماكن محتشمة فهذا واجب عليهم تطبيقه وإنشاء في الجملة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
سلامك الله. الأخت بنار من الرياض ذكرت أن أختها نويت العمرة وعقدت النية وذهبت إلى مكة،
نعم،
ولكن لم تعتمر، نعم، لعدة أسباب وعادت إلى بيتها أو أهلها.
من المعلوم أن نية الدخول في النسك شيء ونية رغبة أداء العمرة شيء آخر، فإن المرأة ذكرا كان أم أنثى فبمجرد خروجه من بيته هو ناو أن يحج أو يأتمر، ولكن ليس ذلك هو نية الدخول في النسك. فنية الدخول في النسك عنده هي معناه أن يغلب أن يعتمد أو أن يعزم على ألا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا شيئا من محظورات الإحرام التي هو ممنوع أن يأخذ بها حال إحرامه. هذا معنى نية الدخول في النسك. فأما هذه الفتاة أو هذه المرأة التي نوت أن تعتمر، فلما وصلت إلى الميقات قالت سوف أعتمر غدا، ثم جاء الغد ولم تعتمر، فهذه ليست داخلة في النسك ولم تدخل في النسك، وعلى هذا فليس عليها شيء لأجل أنها لم تدخل في النسك. وفرق بين من نوى أن يحج أو يعتمر وبين أن ينوي الدخول في النسك، فهذان أمران مختلفان تماما والله أعلم. وعلى هذا فالأخت التي نوت العمرة من خروجها من بيتها هذا ليس معنى أنها دخلت في النسك وبالتالي ليس عليها شيء.
لكن لو أحرمت ودخلت،
هي تقول ماذا حرمت؟ هي تقول ما أحرمت، هي تقول نوت الخروج من خروجها نوت أن تعتمر، فلما وصلت قالت سوف أعتمر غدا وانشغلت ولم تعتمر، هذه ليس عليها شيء.
لكن لو نوت وأحرمت ودخل ووصلت مكة وهي محرمة لا حكم آخر.
إذا نوت وهي في بيتها أو في طريقها وعزمت ولو لم تتلفظ بلبيك عمرة ولبيك حجا، على الراجح كما هو مذهب الحنابلة والشافعية أنه لو لم تلبي لكنها عزمت على الدخول في النسك، بمعنى أنها تعلم أن لو أخذت من أظفارها أو أخذت من شعرها أن ذلك ممنوع منها، فهذا هو معنى نية الدخول في النسك والله أعلم.
نعم. كذلك أم عبد الله من القصيم ذكرت أن إشكالية اللي حاصلة مع ابنتها. نعم. الصغيرة اللي عمرها 11 سنة.
نعم. أولا أنا أشكر الأخت، هي من هي؟
أم عبد الله.
أنا أشكر الأخت أم عبد الله حينما اهتمت بشأن ابنتها ومعرفتها لشؤونها الخاصة، فإن بعض الأمهات وبعض الأسر ربما لا يعلمون ببلوغ بناتهم أو ربما يستحون، وهذا ليس من الحياء المحمود ولكنه من الخجل المذموم، ولهذا بعض الأسر أحيانا لا تستطيع أن تواجه الفتاة الصغيرة بمثل هذا، وتضطر الفتاة إلى أن تأخذ الأحكام الفقهية من زميلاتها عبر اتصال أو عبر مجالسة أو عبر واتساب أو غير ذلك، وهذا من الأخطاء الكثيرة. فإن بعض البنات ربما تتربى على حكم شرعي وتعتقد حكما شرعيا أخذته وقت طفولتها أو وقت بلوغها من زميلاتها وجاراتها، فنشأ هذا الاعتقاد بسبب عدم العلم اليقين. ولهذا ينبغي للأم الحصيفة أن توجد بعض الكتب التي تبين أحكام الدماء بأسلوب بسيط، ويوجد كتاب الحمد لله قواعد في الحيض والنفساء للأخت الداعية المعروفة الشيخة القاسمة، هو كتاب جيد وقد راجعته، وهذا جيد لأن تقرأه الأم على ابنتها وتعلمها ابنتها، وإذا أشكل عليهما شيء يستطيعان أن يسألا. هذا من حيث الأصل. أما من حيث البنت فإن الراجح والله، فإن العلماء رحمهم الله يقولون أن من علامة بلوغ البنت أن تحيض، ولا شأن لأنها صغيرة أو ليست صغيرة، ما دام أنها حاضت فإنها تكون حكمها كحكم الكبيرات. والواجب على الأم أن تبين لابنتها بأسلوب شيق أنها أصبحت كبيرة وأصبحت ما شاء الله عليها وأنك أنت لست مثل فلان، فهذه هي التي ينبغي أن تعطى الفتاة. فبعض الأمهات هداهن الله حينما تبلغ الفتاة بأسلوب وهي صغيرة فيجعلون البلوغ توبيخ عليها، أنت ما تستحين تفعلين كذا وأنت ما تستحين تفعلين كذا، فما المشكلة؟ المشكلة أن الفتاة أحيانا تضطر إلى أن تستصغر نفسها وتفعل حاجات بسيطة أو حاجات كبيرة لأجل أن تخبر أهلها أنها ما زالت صغيرة. لكن إذا جعلوا هذا البلوغ الذي حصل عليها وليس من إرادتها أن هذا نوع من شرف مكانتها
بها وأنها الله أراد لها الخير بأن تفعل المأمورات وتؤجر وتجتنب المحظورات فتؤجر. هذا المعنى يكون مدعاة إلى أن تعتصم البنت بالأحكام الشرعية. أما إذا كانت مثل البلوغ هذا أنت ما تستحين خلاص أنت كبرتي, لا ما يصلح كذا. ينبغي أن يكون التوجيه فيه نوع من إعطاء البنت جرعة لقبول مثل هذه الأحكام الشرعية وتفاني للتطبيق مثل الأحكام الشرعية. وإذا كانت الأم تقول لابنتها افعلي وتخطئ البنت, تبين لها بين الفينة والأخرى أين من التدرج, تعطيها هدية, تعرف البنت أحيانا في وقت رغبات هذا السن أن ترسي تشتري لها بعض الأجهزة التي تهتم البنت فيها وتفاخر بين جاراتها وزميلاتها مثل هذا, هذا حسن إذا تشجعها في ذلك. أما أنها حاضت أو عاد عليها الدم في آخر رمضان, الراجح والله أعلم عند جمهور أهل العلم على أن المرأة أحيانا تزيد أو تنقص وتتقدم أو تتأخر عادتها, فإذا كان الدم الثاني جاءها وهو نفس الدم الذي يأتيها في أول مرة أو نفس الدم المعروف دم أسود ثخين أو في أعراض الآلام الطمث من أوجاع الظهر أو أوجاع الرجلين أو تغير المزاج فهذا حيض, فعلى هذا فإن البنت تمسك عن الصوم والصلاة وتقضي هذه الخمسة أيام. وإذا أمرت الأم ابنتها في ذلك وامتنعت فإنها تخبرها وتكتب في ورقة أن عليها خمس أيام, حتى إذا كبرت وعقلت أكثر وأكثر فإنها تأمرها أن تقضيها والله أعلم.
وكذلك الأم مأجورة بإذن الله,
والله مأجورة, والله مأجورة, والله مشكلتنا أننا لا نتصور الأعمال الصالحة إلا بأشياء بسيطة. يا أخي ابن تيمية قال قاعدة جميلة, قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال, إيش الظاهرة والباطنة. الأم حينما تضمر في نفسها كيف تصلح شأن ابنتها, كيف تصلح شأن زوجها, كيف تصلح شأن ابنها, كيف تصلح شأن أسرتها, هي في عبادة. الأم التي تطبخ تقوم الصباح وزوجها في العمل وابنائها وبناتها في الدراسة وهي تريد أن متى ما جاء وقد صنعت لهم الطعام تحسن هذه النية وهي تؤجر على ذلك, وأداء هذا الواجب وهذا أفضل من الذي يصلي ويترك هذا الأمر أو أنه يجعله للخادمة. فإن بعض الأسر هداهن الله أو بعض الأباء هداهم الله لا يجعلون الخادمة تدخل البيت غرفة الابن أو غرفة الشاب أو غير ذلك, وينشأ الشاب على أنه هذه الخادمة مثلها مثل الأخت وغير ذلك, وربما حصل ما لا يحمد عقباه. فينبغي أن تعامل هذه الخادمة معاملة حسنة مثلها مثل امرأة الأخ التي تمتنع وتلبس مثل ما تلبسه النساء. فإني وجدت أن الخادمة إذا أمرت بمثل هذا واحترمت ولا يقال لها الخادمة والشغالة وغير ذلك, بل جعل باسمها ولا يقول التي تعمل معنا أو أختنا, هذا المعنى يعطيها انطباع على أنها مثل الأسرة وغير ذلك والله أعلم.
شكرا لك. معنا آخر اتصال الأخ سليمان من الرياض. الأخ سليمان
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
الله يحييك ويسلمك.
طال عمر بس عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
أنا أعمل في شركة دين.
نعم.
دين السعودية في الاتصالات.
نعم.
ما أدري يا طول عمر هل إيش حكم العمل في الشركة وهل شركة دين تدعم الشيعة أو لا؟ أبي إنه يوضح لي أكثر الشيخ لسه.
سم. طيب. وبد سألتني يا حبيبي برسالة جوال؟
لا.
أكيد.
واحد تاني سألك. سام. لكن ما وضح في نفس الرجل.
سام. تسمع الجواب.
أبشر أبشر إن شاء الله أخ سليمان. لدينا سؤال الشيخ عبر التويتر عبر حساب البرنامج في التويتر. ذكرت السائلة أنها تعيش, أنا ذكرت أين تعيش الطفلة اليتيمة بعد وفاة أمها وإذا كانت هي الوحيدة.
نعم.
وجدتها لأمها لا زالت على قيد الحياة
وأبوها حي.
والله ما ذكرت هذا في سؤالها.
على كل حال البنت إذا كانت قبل البلوغ فإنها تكون في عند أمها, إذا كانت قبل السابعة تكون عند أمها, فإذا بلغت ما يبلغ الرجال فإنها تكون عند أبيها, لأن الأصل والغالب أن الأب أحفظ لعرض المرأة، وأدرى بشؤون بهذا الأمر، فإن الأم في العادة أو المرأة في العادة قد تتساهل مثل هذا الأشياء، وربما تحسن الظن كثيرا في مثل هذه الأشياء، فإذا بلغت البنت مبلغ النساء فإنها تكون عند أبيها، وأما قبل ذلك فإنها تكون عند أمها، وإذا كانت أمها ميتة فإن الأب أولى بها حال صغرها قبل البلوغ، كما أنه أولى بها بعد البلوغ، فهو أولى بها من أم الأم كما هي معلومة الجدة، هو أولى بها. لكن إذا وقع خلاف ورفعت إلى القضاء، فإن العلماء رحمه الله كما اختار ذلك ابن القيم وغير واحد من جماعة الفقهاء، أن العبرة هل الحضانة حق للمحظون أم حق للحاضن، يعني هل هذا الفتاة أو هذه الجارية أو هذا الطفل الحضانة لأجله أم لأجل الحاضن الأب وغيره؟ الراجع والله أعلم أنه حق للمحضون وليس حق للحاضن. فإذا قلنا أن الأم أولى من ابنتها، وعلمنا الأم مستهترة ولا تبالي بتربية أبنائها وكانت ولاجة خراجة، فإن القاضي يأمر أن تكون البنت الصغيرة الذي الأصل فيها أن تكون مع أمها يأمر أن تكون مع أبيها، لأن بقاءها مع أبيها حال صغرها أدعى لحفظها وأدعى لتربيتها وأحسن في عاقبة أمرها من هذه لو جعلت في بيت زوجي في بيت الأم. ومن المعلوم أن المرأة إذا تزوجت قد تنشغل عن ابنها وبنتها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، لأن نكاحها قد تنشغل في حال زوجها. فإذا كان ذلك مع أنها ربما تكون غيرتها وحبها لابنها أو ابنتها الصغيرة مدعاة لن تربيه، ومع ذلك فدل ذلك على أن المقصود هو حق المحظون وأن الرعاية للمحظون، فإذا قصر من له حق في ذلك انتقل إلى غيره والله أعلم.
بقي من البرنامج ثلاث دقائق وأمامنا مجموعة من الأسئلة لعل الله عز وجل يسلم. في ذكرت أم أحمد من الكويت قضية الليزر، استخدام الليزر هل يعتبر شيء؟
لا، ليس الليزر، استخدام الليزر ليس من الكي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء في ثلاث: شرطة محجم وشربة عسل والكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي، وهذا ليس من الكي والله أعلم.
التأمين ذكرت قضية بعد الاستفتاح بين
نعم
التسجيل، هل تؤمن؟
لا لا لا، الأصل أن المرأة والرجل لا يؤمنان إلا ما جاء النص فيه، وهو في قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، وأما غير ذلك فلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولم يؤمن، وعلى هذا في السنة هو عدم التأمين لدعائه والله أعلم.
أم عبد العزيز من جدة ذكرت أن معنا عندها خلاف مع زوجها وهي مجبرة بالعيش معه بسبب أطفالها، وطلبت الطلاق عدة مرات لكن لم يتم لها ذلك.
إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تعيش مع زوجها، إما أنها تكره خلقه فإنها تطلب منه أن يخالعها أو أن يطلقها، فإن أبى الطلاق فإنه يخالعها، فإن امتنع فلها أن تذهب إلى القضاء، إذا كانت لا تستطيع أن تؤدي واجباته فتذهب إلى القضاء وتفتدي عن نفسها بالخلع، وهذا إن شاء الله سوف يكون له حديث آخر وأحكام الفقهية. والراجح مذهب الحنابلة على أن الخلع حق للمرأة وليس حقا للرجل كما هو خلاف لجمهور أهل العلم، فالمرأة إذا علم القاضي أنها إنما منعت من ذلك لأجل تقصيره في حقها أو لأجل سوء خلقه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس حينما قالت يا رسول الله والله ما أعيب على ثابت من خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بعد الإسلام، ومعنى الكفر يعني أكره أن أجحد حقه وأنا لا أستطيع أن أدي حقه تاما، فهذه إذا كان كذلك فإن لها أن تخالع. فإذا كان الزوج امتنع وهي لا تستطيع أن تذهب إلى القضاء، فالذي يظهر لي والله أعلم أن المرأة إذا لم تؤدي واجبات الزوج لم تعتبر ناشز، لأن النشوز هو ارتفاع المرأة وعدم رغبتها في الطلاق، فلكنها هي قد طلبت الطلاق مع وجود البأس فمنع الزوج، فالزوج ربما يكون آثم إلا إذا كان قد قصرت المرأة في حقها. فمن المعلوم أن المرأة إذا كانت لا تستطيع أن تعيش مع الزوج والزوج ما منعها من الطلاق ومنع من الخلع ليضارها فإنه يأثم في ذلك، وهذا من المعلوم عند العلماء، كما ذكر العلماء في مسألة الخلع أنه على الأحكام الخمسة، وهذا جزء منها في ما يسمى الخلع المحرم.
نعم.
إذا ثبت هذا فإن المرأة إذا كانت جلست مع أولادها ولا وزوجها لا يأتيها وإنما تكشف له ولا تنام معه فهذا جائز إذا كانت المرأة لا تستطيع أن تعيش معه وقد طلبت منه الطلاق. أما إذا لم تطلب منه الطلاق وهو يريدها فامتنعت فهي آثمة في ذلك. وإذا كانت امتنع الزوج لها فلا يجوز لها أن تمتنع من أن يقضي وطره منها لأجل أنها تستسلم، ولكن شيء ما يلزم أن ترغبه في نفسها فهذا شأن آخر، لكنها إذا كانت لا تستطيع أن تؤدي حقوقه فتطالبه في أن يخالعها أو أن يطلقها والله أعلم.
ذكرت أم أحمد سألتكم شيخ عبد الله عن قضية صلاة المسافر، أنها إذا سافرت إلى مكان ومكثت فيه أسبوعين فهل تقصر الصلاة؟
الراجح والله أعلم هو مذهب الحنابلة والمالكية أن المسافر الذي يجوز معه القصر يستحب له القصر، وأما الجمع فهو جائز. ومعنى جائز أن الأصل أن السنة في حق المرأة التي ذهبت إلى أناس بقيت أنها تقصر كل صلاة بوقتها، فإن أحبت أن تجمع فجائز، لكن السنة أن تصلي كل صلاة بوقتها كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في منى، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في منى وكما صنع في تبوك، فإن جمع فهذا جائز كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم الجمع في عرفة وفي مزدلفة، وهذا هو الراجح. ولا يصح حديث في جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني يسميه العلماء وهو غير جاد به السفر، يعني مثل نحن إذا ذهبنا ماكث يعني هذا شيء. وقاعدة جيدة، كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وليس كل من جاز منع القصر منع الجمع، فالجمع للحاجة قد يكون في الحضر وقد يكون في السفر، لكن الأصل أن المسافر يجوز له والله أعلم.
ذكرت في سؤالها الأخير لقضية أنها في السفر في جهة
مسألة المسافر يفعل التطوعات كلها، لا يفعل فقط السنة التي السنة والرواتب، وأما بين كل أذانين صلاة يفعلها وصلاة الضحى يفعلها وصلاة الليل يفعلها والتطوعات يفعلها قيام الليل والأذكار يفعلها. فالمرأة إذا كانت إذا سافرت تجد فراغا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصلاة فإنه خير موضوع يعني أكثر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبسة قال لعمر بن عبسة قال فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة.
آخر سؤال عبر تويتر وصلنا،
لا وهذا سليمان اللي قال عن زين.
طيب قضية ما سبب اختلاف العلماء في رطوبة المرأة مع أن الحكم حكم سواء واضح حسب ما ذكر؟
الخلاف عند العلماء بسبب أن الرطوبة هي رطوبة خرجت من فرج المرأة، والقاعدة الأم أن كل ما خرج من السبيلين فهي نجس، فهل الرطوبة داخلة في هذا الإجماع أم لا؟ والراجح أن رطوبة فرج المرأة غير داخلة في هذا الإجماع، فرطوبة فرج المرأة طاهرة، ولأن هذا أمر معتاد للنساء لا تنفك عنه المرأة غالبا، فلو كان ثمة حكم شرعي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه الذي كان يعيش معهن 6 سنين، فلما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر نساءه مع دواعي توافر النقل ولم ينقل عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حكم في ذلك فدل على طهارته والله أعلم، والأصل براءة الذمة. مسألة زين الأصل فيها الجواز، الأصل فيه الجواز أن الإنسان يعمل مع كل أحد ما دام أن عقدك في هذه الشركة أو غيرها، بل يجوز أن تعمل مع الكافر إذا كان عاملك مع الكافر عملا مباحا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
شكر الله لك عبد الله هذا الجواب الشافي الكافي، وشكر الله لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، حتى الملتقى الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.